إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. إن من رحمة الله تعالى بنا أن أرسل إلينا رسولا يتلو علينا كتابه ويوضح لنا أحكامه ويرشدنا إلى الخير والنجاة ويبعدنا عن الشر والهلاك. وإن من المنجيات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث العظيم العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الثلاث المنجيات بعد ذكر الثلاث المهلكات، والتي وقفنا عندها في الخطبة الماضية. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن هذه الثلاث المنجيات هي منجيات من الثلاث المهلكات، يعني هذه الثلاث المنجيات هي منجيات من المهلكات الثلاث السابقة. فخشية الله تعالى بإزاء اتباع الهوى، خشية الله في مقابل اتباع الهوى، خشية الله هي المنجية من اتباع الهوى، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن خشية الله والخوف منه هو المنجي من اتباع الهوى. والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع، القصد في الفقر والغنى في مقابل الشح المطاع. فالشح المطاع مهلك، والعلاج منه هو القصد في الفقر والغنى. وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه، فإعجاب المرء بنفسه من المهلكات، والعلاج منه والمنجي منه هو كلمة الحق في الغضب والرضا. هذه الثلاث المنجيات أيها المسلمون هي التي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، سألها من ربه كما في دعائه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول: الله إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل، لأن هذه الثلاث هي من المنجيات من المهلكات. اللهم إني أسألك خشيتك، والخشية معناها الخوف، إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. فما أحوجنا إلى ترديد هذا الدعاء في كل لحظة من لحظات حياتنا، وما أحوجنا إلى تذكير بعضنا به، لأننا بدون هذا العدل في هذه الأمور الثلاث فلن نكون منصفين في التعامل مع أنفسنا ولا في التعامل مع غيرنا. فأولى هذه المنجيات العدل في الغضب والرضا، العدل في الغضب والرضا. فإذا عدل العبد فيهما صار القلب ميزانا للحق، لا يستفزه الغضب ولا يميل به الرضا، فكلامه للحق لا للنفس. وهذا في الحقيقة عزيز ونادر وقليل جدا، إذ أكثر الناس إذا غضب لم يبال بما يقول ولا بما يفعل. أكثر الناس إذا غضب لم يبال بما يقول ولا بما يفعل، لأن الغضب ثورة همجية تفقد المرء صوابه، وهو كما وصف جنون أصغر، قالوا في الغضب إنه الجنون الأصغر، وأحد السبل وأحد الطرق المؤدية إلى تدمير الذات وتخريب البيوت وتفتيت الكيانات وتفريق الجماعات وإحداث الخصومات. فالإنسان بطبعه يمكن أن يكون عادلا في حالة الرضا، لكنه يشق عليه ويصعب عليه أن يعدل في حالة الغضب. فالعدل في حالة الغضب يحتاج إلى إيمان صادق، لأن حال الغضب يدفع الإنسان إلى أن لا يعدل في كثير من الأحيان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العدل في الغضب والرضا من المنجيات. العدل في الغضب والرضا عدل مطلق شامل مع كل أحد وفي كل شيء، عدل مع المسلمين ومع غير المسلمين، عدل مع الإنسان، عدل مع الحيوان، عدل مع البهائم، عدل في الأقوال وعدل في الأفعال وعدل في التصرفات. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فمن تخلق بخلق العدل في حال غضبه ورضاه دل ذلك على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه، فهو الشديد حقا، فهو القوي حقا، كما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يغلب الناس ويصرع الناس، إنما الشديد الحقيقي الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الشديد الحقيقي الذي يتغلب على نفسه ويكبح جماحها ويأخذ بزمامها إلى العدل والحق، هذا هو القوي فعلا وهذا هو الشديد. ولقد ضرب الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم في ذلك المثل الأعلى. فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين، جاءه الرجل يأخذ رزقه من بيت المال، وكان جنديا من جنود المسلمين، ولكنه كان في الجاهلية قد قتل أخا لعمر. فلما رآه عمر رضي الله عنه اربض وجهه، تلون وجه عمر وتغير، وقال له: يا هذا إني لا أحبك، أنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. تعرفون أن الأرض لا تحب الدم لأنها لا تبتلعه، حينما يسيل الدم على الأرض يبقى على ظهرها لا تبتلعه كما تبتلع الماء أو مواد أخرى مائعة بطبيعة الحال. قالوا أنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال الرجل أو مانع ذلك عندك حقا من حقوق الله؟ يعني أنت الآن تبغضني، لكن هل يمنعني، هل يدفعك بغضك لي إلى أن تمنعني حقا من حقوق الله عندك؟ فقال عمر لا أبدا، بغضي لك لا يمنعني أن أجحف عليك وأن أظلمك وأمنعك حقك. فقال الرجل ما يضرني بغضك، ما يضرني بغضك، لا يضرني بغضك، إنما يأسى على الحب النساء. قال لا يضرني بغضك إذا كان حقي لا يضيع رغم بغضك لي، فلا يهمني تحبني أو لا تحبني. فقد عرف الرجل من وراء عمر رضي الله عنه ودينه أن شدة غضبه وغيظه وحنقه عليه وكراهيته له لا يخرج به عن العدل إلى الظلم، فلما علم بعدله ووثق بدينه أمن من بطشه. ومن هنا حرص السلف الصالحون رضوان الله عليهم على العدل في الرضا والغضب. قال مورق العجلي رحمه الله ما تكلمت بشيء في الغضب ندمت عليه في الرضا. هذه كلمة الحق في الغضب والرضا، ما قلت شيئا في حالة الغضب ندمت عليه في حالة الرضا. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فيهدم عمر 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. يقول عطاء الإمام التابعي ما أبكى العلماء بكاء في آخر عمرهم من غضبة يغضبون من غضبة يغضبها أحدهم فيهدم عمر 50 سنة. يعني كان ما يبكي العلماء في آخر العمر ذنهم إلا مما يمكن أن يكون صدر منهم من غضب، هذا الغضب الذي يمكن أن يكون صدر والإنسان في عمر 50 أو 60 أو 70، فيهدم كل ما بنى من أعمال ومن خير في السنوات التي مضت بسبب غضبة غضبها. وإذا قال رب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، رب غضبة أدخلت صاحبها في مصيبة لا يستطيع الخروج منها. ومن هنا كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وقد طلب منه نصيحة، جاء رجل يا رسول أوصني، فصلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، يعني أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. فالغضب جماع الشر كله، كما قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما الغضب مفتاح كل شر. وقيل لعبد الله بن المبارك اجمع لنا حسن الخلق، قال ترك الغضب لأنه من أقبح الأخلاق السيئة. فالغضب يخرج المرء عن طبيعته الإنسانية إلى البهيمية ويحمله على ارتكاب تصرفات سيئة من السب والشتم واللعن والضرب والاعتداء والظلم والإتلاف والطلاق، بل ربما والعياذ بالله تلفظ بألفاظ توجب الردة والخروج من الإسلام. ولهذا كله كان العدل في الغضب والرضا من المنجيات. وكنا قد خصصنا فيما مضى خطبة للحديث عن العدل. الخصلة الثانية من الخصال المنجية القصد في الفقر والغنى، القصد في الفقر والغنى، وذلك من صفات المكرمين عباد الرحمن كما قال تعالى في وصفهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. العدل في الفقر والغنى الوسط، الوسطية، القصد معناها العدل معناها الوسطية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق حاجاتهم، وليسوا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم ولا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها كما قال جل وعلا وكان بين ذلك قواما، يعني بين هذا وذاك، بين الإسراف وبين التقتير. فالقصد في الفقر والغنى حال أفضل مخلوق على هذه البسيطة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد دعا ربه جل وعلا أن يجعل رزقه قوتا كفافا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كفافا، اجعله قوتا واجعله كفافا، ما يكفي ولا يعني ليس فيه زيادة ولا نقص، وهذا هو المطلوب. ما يحتاجه الإنسان في الحياة من الأمور الضرورية في الحياة إذا حصلت هذا هو الكمال، وهذا هو الذي ينبغي. وماذا يطلب الإنسان بعد ذلك؟ اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. فكان صلى الله عليه وسلم مقتصدا متوسطا متأدبا بما أدبه به ربه سبحانه وتعالى بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهي كناية عن البخل والشح، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ومن كان مقتصدا في معيشته وفي مأكله وفي ملبسه وفي كل شأن من شؤون حياته فقد أفلح، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول في الحديث الذي رواه ابن عمر: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، كان مسلما وكان ورزق كفافا، أعطاه الله عز وجل ما يكفيه، لا ما يطغيه ولا ما يكون قاصرا عن الكفاية فيعذيه، إنما الوسط الكفاية الكفاف. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، جعله الله راضيا بما أعطاه الله عز وجل. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي بسند صحيح صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وهذا الحديث بمعنى الأول: طوبى لمن هدي للإسلام، طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، يعني رضي بما أعطاه الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا هو المطلوب، الأمن الغذائي والأمن النفسي. من أصبح منكم آمنا في سربه، ما فيهش خوف، معافا في بدنه، ما فيهش أمراض، عنده قوت يومه، ما فيهش جوع، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن كان هذا حاله فهو الذي يغبطه الناس. قال مالك بن دينار رحمه الله: إني لأغبط الرجل يكون عيشه كفافا فيقنع به. إني لأغبط الرجل، والغبط معناها أن تتمنى أن يكون لك مثل حال الآخر. خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. خذ من الرزق ما يكفي، خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. أقول ما سمعتم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، الخصلة الثالثة من الخصال المنجية خشية الله تعالى في السر والعلانية. قدم السر على العلانية لأن تقوى الله عز وجل في السر أعلى درجة من العلن، لما يخاف من ملاحظة رؤية الناس، لأن التقوى في العلن قد يشوبها الرياء. فتقوى الله تعالى في السر أعلى درجة من العلن، وهذه درجة المراقبة يسميها أهل العلم بدرجة المراقبة، لأن الذي يخشى الله في السر والعلنية أنه مراقب الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. وخشية الله في السر والعلن تمنع من ارتكاب كل منهي وتحث على فعل كل مأمور. فإن حصل للعبد غفلة عن ملاحظة خوفه وتقواه فارتكب مخالفة مولاه لجأ إلى التوبة ثم داوم الخشية والخوف من الله. ومن خاف الله في السر فقد خافه في العلانية. وقد امتدح الله عز وجل من كان هذا حاله، فقال جل من قائل: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب، معنى يخشون ربهم بالغيب يعني يخافون ربهم بالغيب، يعني حال مغيبهم عن أعين الناس. هذا معنى بالغيب، يعني غائبين عن أعين الناس لا يرهم أحد ولكنهم يخشون الله سبحانه وتعالى. وقال جل من قائل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وخشية الله تعالى في السر والعلانية هي الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قائلا: اتق الله حيثما كنت. معنى حيثما كنت أي في السر والعلانية، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، في الليل والنهار، في الغيب والشهادة، في كل وقت وفي كل حال. أيها المسلمون، إن من يراقب الله عز وجل ويخشاه سرا وعلانية ويجعل بينه وبين ما حرم الله حاجزا يكرمه الله عز وجل، يكرمه الله تعالى بالاستظلال في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعرفون في الحديث السبعة: الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا كله دل على مراقبة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب، روى الحديث، قال أبو شهاب يعني فعل أبو شهاب بيده فوق أنفه، يعني المؤمن يخشى ذنوبه، يخشى الله، يخاف أن يعاقبه الله عز وجل على تقصيره، على تفريطه، على مخالفته لربه، على ارتكابه لما نهى عنه، فهو دائم الخوف من ذنوبه، كأنه قاعد، تشبيه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع الجبل عليه، هكذا ينظر المؤمن إلى ذنوبه. أما الفاجر فلا يبالي بما يفعل ولا بما يقول ولا يتصرف، لا بالنهي ولا بمخالفة الأمر. يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، فذهب الذباب كأن لا شيء يعني. وإنما يعين على خشية الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية وترك معاصيه أن يعلم العبد أن الله يراه ومطلع عليه. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله مبين ذلك في لطائف المعارف: فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على ظاهره وباطنه وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وقد كان بعض السلف يقول لأصحابه يقول ابن رجب رحمه الله: كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. هكذا كان يقول لأصحابه، يقول: زهدنا الله وإياكم في الحرام كزهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه. لماذا؟ فتركه من خشية الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، أن يجود الإنسان وإن كان عنده قليل، والورع في خلوة، أن يخاف الله تعالى وإن كان وحده، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف، كلمة الحق عند من يرجى نفعه أو يخاف ضره. وقد راود بعضهم أعرابية وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. راود بعضهم أعرابية وقال لها: تعالي، ما يرانا إلا الكواكب. كذلك في الليل فقالت المرأة: أين مكوكبها؟ إذا كانت الكواكب زرانة فأين مكوكب هذه الكواكب وخالق هذه الكواكب؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وكان ابن السماكي رحمه الله ينشد: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.